Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين الموافق يوم 20 أكتوبر 2020. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. وقفة احتجاجية لتجمع أبناء وبنات دارفور بالخرطوم تطالب بتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي. بني سودة تقول دور المحكمة في هذه الفترة يقتصر على المزيد من التحريات للحصول على أدلة أكثر في مواجهة المطلوبين. المحكمة الجنائية الدولية تدعو كل من يملك أدلة جديدة أو معلومة عن شخصيات أخرى متورطة التقدم بها لمتحري المحكمة دون تردد. إضراب أطباء مستشفى النيالة يدخل يوم الرابع، واعتصام في الجبلين بالنيل الأبيض ووقف احتجاجي لتجمع العاملين بجامعة الجزيرة. الشيخ سليمان علي بيتاي يدعو مزار البني عامر والهدندوة والأمرأر لتدارك الموقف واحتواء الدم الذي يسال صباح ومساء في الأحياء. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. نظم تجمع أبناء وبنات دارفور في الخرطوم أمس الاثنين وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة بالتزامن مع وجود المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مطالبين بتسليم المطلوبين في جرائم دارفور إلى المحكمة الجنائية. وردد المشاركون في الوقفة هتافات وحملوا لافتات ترحب بوصول المدعي العام للمحكمة الجنائية فاتو بن سودة للخرطوم، وطالبوا بإيقاف الحرب والانتهاكات في دارفور وتسليم البشير وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية. وأعد المشاركون في الوقفة مذكرة لتسليمها لبني سودة أثناء وجودها في النيابة العامة، واستنكروا عدم وضع اللقاء بهم في برنامج المدعي العام، موضحين أنهم حاولوا اللقاء بها في مقر إقامتها ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك. وطالبوا بني سودة بزيارة دارفور للوقوف ميدانيا على الأوضاع أو تكليف لجنة من المحكمة، وحذروا من التلاعب بقضية تسليم المطلوبين للجنائية، كما طالبوا بتوقيع اتفاقيات تمنع جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وأضاف أحد المتحدثين في هذا الخصوص:
نؤكد أننا في وقفتنا هذا أمام النيابة العامة لجمهورية السودان في انتظار مقابلة المدعي العامة للمحكمة الجنائية الدولية لتسليم مذكرة لها تحوي مطالب محددة. مطلبنا الرئيسي هو تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية فورا دون أي شروط، إنسافا وتحقيقا للعدالة لضحايا العنف والحروب العبوصية في السودان، بالأخص مناطق الصراع في السودان: دارفور، جبال النوبة، شرق السودان، النيل الأزرق، أقصى الشمال السوداني وكل ضحايا العنف.
ومن جهاتها طالبت الجبهة الثورية السودانية يوم الاثنين السلطات الحكومية والعدلية للتعاون الكامل غير المحدود مع المدعية العامة وتسهيل مهمتها بخصوص مصور الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر قبض وفقا لما تم الاتفاق عليه في اتفاق جوبا للسلام السودان. وقالت الجبهة الثورية في بيان لها إن وصول المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية السيدة فاتو بن سودة للخرطوم يشكل حدا فاصلا في تاريخ العدالة الدولية، ويمثل خطوة أولية نحو إنصاف ضحايا الإبادة الجماعية ومحاربة ظاهرة الإفلات من العقاب. نفت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة أن يتم تسليم المطلوبين في هذه المرحلة، وأكدت لدي لقائها يوم الاثنين في الخرطوم بمنظمات المجتمع المدني، أكدت أن دور المحكمة في هذه الفترة يقتصر على المزيد من التحريات للحصول على أدلة أكثر لدعم القضايا الجنائية فيما يختص بالتهم الموجهة للمطلوبين. ودعت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في هذا الخصوص كل من يملك أدلة جديدة أو معلومة عن شخصيات أخرى متورطة في القضايا الجنائية أن يتقدم بها لمتحري المحكمة دون تردد. وأكدت بن سودة أنهم سيقومون بزيارة ميدانية مستقبلا لقرى دارفور المتضررة ولقاء أسر الضحايا للبحث عن الحقيقة عن قرب، وقالت إن المحكمة الجنائية بحاجة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني لكونها على دراية أكثر بما يدور بالمجتمع، وإيمانا بأنشطتها الفعالة فيما يتعلق بالتهم الموجهة ضد المطلوبين لدى المحكمة في لاهاي. أعلنت وزارة الخارجية السودانية يوم الاثنين عن كامل استعدادها للعمل على تسهيل مهام وفد المحكمة الجنائية برئاسة المدعي العام فاتو بن سودا الزائر للبلاد لتحقيق الأهداف المشتركة. ورحب وزير الخارجية عمر قمر الدين إسماعيل خلال استقباله للمدعي العام للمحكمة فاتو بن سودا بمكتبه بالوزارة يوم الاثنين بزيارة وفد المحكمة، وتم في ذات الوقت العمل المهم الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة بمصداقية وشفافية. من جانبها قالت المدعي العام بن سودا أن الهدف الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية هو تحقيق العدالة لضحايا الحرب بعيدا عن السياسة، وأوضحت أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق والتكامل مع الحكومة الانتقالية بخصوص المتهمين الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقهم أوامر قبض. وتمنت بن سودا خلال اللقاء عمل الحكومة الجاد وما تقدمه من دعم وتعاون مع المحكمة لتحقيق العدالة.
التقت بالخرطوم يوم الاثنين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا بالدكتور أديب يوسف والي وسط دارفور، وهي الولاية محل التحقيقات التي بموجبها صدرت أوامر القبض للرئيس المخلوع عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وعلي كوشيب بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. وأكد الدكتور أديب عقب لقائه بالمدعي العام استعدادهم للتعاون المطلق لتحقيق العدالة لكل الضحايا في دارفور، مشيرا إلى أن زيارته للمقابر الجماعية كان الهدف منها تأكيد الإبادة الجماعية واعترافا للعدالة الانتقالية. ونقل أديب لبن سودا مطالب وآراء الناجين وذوي الضحايا ورغبتهم في تحقيق العدالة. وأعربت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بن سودا عن سعادتها بلقاء الدكتور أديب والي وسط دارفور الولاية التي ارتكبت فيها المجازر، مشيرة إلى أن الغرض من الزيارة التباحث مع السلطات السودانية حول قضايا المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بدارفور. وأضافت بن سودا أن اللقاء بحث سبل تعاون السلطات السودانية بشأن قضية المتهم علي عبد الرحمن والتي تنظر فيها المحكمة الآن، وذلك للحصول على المزيد من المعلومات والأدلة في أقرب وقت ممكن. قال وزير العدل نصر الدين عبد الباري في مؤتمر صحفي عقب لقاء مغلق مع المدعي العام فاتو بن سودا بحضور النائب العام تاج السر علي الحبر بأنه والنائب العام بحثا مع المدعي العام ثلاث خيارات حول محاكمة المتهمين في جرائم دارفور، وأوضح أن الخيارات الثلاثة هي تشكيل محكمة خاصة أو محكمة هجين مختلطة بين السودان والمحكمة أو مسؤول المتهمين أمام المحكمة الجنائية في لاهاي. وتابع وزير العدل قائلا أن هذه المقترحات ما زالت قيد الدراسة، واتفقنا على الاستمرار في المباحثات خلال الأيام المقبلة بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة تلبي حقوق الضحايا وإرادة الحكومة السودانية وفق القانون الدولي. ولم يحدد عبد الباري موعد الاجتماع المقبل مع وفد الحكومة لاستكمال المشاورات بشأن محاكمة متهمي دارفور، فيما أشار النائب العام تاج السر الحبر الاتفاق مع المحكمة الجنائية الدولية على عدم إفلات المتهمين من العقاب وفقا لما جاء في اتفاقية السلام. وبدورة وصفت بن سودا اجتماعها مع المسؤولين السودانيين بالمثمرة والبناء دون تفاصيل أكثر.
دخل إضراب الأطباء بحوادث مستشفى نيال التعليمي بولاية جنوب دارفور أمس يوم الرابع احتجاجا على ضعف حافز النبطشيات ومشاكسات الإدارات المالية والمراجعة العامة. وأعلنت رابطة الأطباء الاشتراكين في بيان لها رفضها لقرار الوالي بإقالة المدير العام بوزارة الصحة، ووجهت انتقادات لالتفاف بقايا النظام البائد حول الوالي وتمرير سياساته في مواصلة تدمير الصحة بتجفيف مستشفى نيال التعليمي، ونوهت إلى الاستجابة الضعيفة في التصدي للأوبئة التي تضرب الولاية وإيقاف الصرف عن الصحة لمجابهة وباء كورونا وشلل الأطفال وأخيرا حمى الشيكنغونيا. وحملت والي جنوب دارفور مسؤولية قراراته التي اتخذها تجاه صحة ولاية جنوب دارفور، وناشدت مواطني الولاية للاصطفاف لتكون أكبر جبهة لانتشال الصحة من وضعها الراهن. وكشفت إحدى الطبيبات خلال زيارة والي الولاية للمستشفى بأنها أضربت لعدم صرف استحقاقات المالية منذ يوليو. وقال الوالي موسى مهدي إسحاق إنه ما يجري في مستشفى نيالا انعكاس واضح لتردي مستوى الخدمات الطبية في عموم البلاد، خصوصا بالمستشفيات الحكومية. وقال إنه سيسعى لتوفير مطلوبات استئناف العمل في مستشفى نيالا. وأضافت الطبيبة في هذا الخصوص:
رجع على خشمة حوادث
وفي ولاية الجزيرة نفذ تجمع العاملين بجامعة الجزيرة صباح يوم الاثنين وقفة احتجاجية تطالب برفع قيمة طبيعة العمل وإلغاء القرار 114 الخاص بترقيات الموظفين. وشدد المحتجون على أن مرتبات المنصبين تمثل خطا أحمر. وقال رئيس التجمع مجدي مرغني خلال الوقفة الاحتجاجية إن طبيعة العمل في كل الوزارات تصل إلى 55% مقابل 10% بالجامعة، وطالب بالمساواة مع الوزارات الأخرى. وأعلن عن تضامن تجمع العاملين بجامعة الجزيرة وخروجهم في مواكب 21 أكتوبر يوم غد الأربعاء لتصحيح مسار الثورة. تواصل اعتصام مدينة الجبلين بولاية النيل الأبيض أمس الاثنين أمام مباني المحلية لليوم السادس على التوالي، مطالبين بحل مشكلة المياه ومضاعفة كميات الدقيق، كما يطالب المعتصمون بإلغاء تصاريح دخول السلع التموينية للمحلية وتسهيل انسيابها، مع تجديد الرقابة على الشريط الحدودي مع دولة جنوب السودان. وأكد المعتصمون ضرورة إعادة هيكلة المحلية وإقالة مدير الوحدة الإدارية وكافة الضباط الإداريين والمتحصلين، هذا إلى جانب الاهتمام بإصحاح البيئة والرقابة الصحية على السرخانات والجزارات. وطالب المعتصمون بتنظيم الأسواق وتهيئة جملون الخضار وإزالة المباني العشوائية، إلى جانب فتح الطرق وتنظيم مواقف المواصلات وتحديد التعرفة وإبلاغ النقابة رسميا بهذه الأسعار. وأضاف أحد المتحدثين في هذا الخصوص:
نحن ما جلسنا في هذه الأرض الطاهرة إلا ما مطالبة بحقوقنا الأساسية التي يجب على إدارة المحلية توفيرها من غير أي مطالبات. ما جلسنا في هذه الأرض إلا وقد عرفنا هنالك قصور متعمد من بعد أعداء الوطن. ما جلسنا في هذه الأرض إلا وقد عرفنا هنالك مندسين ومخربين للسودان. لذلك جلسنا في هذه الأرض الطاهرة لكي نطالب بحقوقنا.
وفي ذات السياق أعلن الشاذلي خالد إبراهيم الأمين العام لحكومة ولاية النيل الأبيض عن التوصل لاتفاق مع لجان المقاومة بالجبلين يتم بموجبه إنهاء الاعتصام. وأمن الأمين العام لحكومة الولاية خلال مخاطبته المعتصمين أمام مباني رئاسة المحلية بمدينة الجبلين ظهر أمس على مشروعية المطالب التي تقوم بها المعتصمون وتم من أجلها الدخول في الاعتصام. وتعهد أمين الحكومة بالتزام حكومة الولاية بتلبية كافة مطالب لجان المقاومة بالجبلين وتنفيذها فورا، ودعا إلى أهمية التمسك بمبادئ وقيم ثورة ديسمبر المجيدة والمحافظة عليها. وقال منصوبو لجان المقاومة إن الطرفين اتفقا على تقسيم المطالب إلى عاجلة يتم تنفيذها فورا وأخرى بعد أسبوع، فيما سيرجى تنفيذ المطالب المرتبطة بجهات أخرى عبر تشكيل لجنة مختصة وتكوين اللجنة للمتابعة بضمان العميد الفاتح قائد اللواء 70 مشاة. تواصلت الاستعدادات لمليونية 21 أكتوبر يوم غد الأربعاء وسط لجان المقاومة بالخرطوم وعدد من الولايات للمطالبة بتصحيح مسار الثورة. وأعلنت لجان مقاومة جبل أولياء بالخرطوم انضمامها إلى قائمة لجان المقاومة المشاركة في مليونية 21 أكتوبر، فيما أكدت تنسيقية لجان المقاومة بالخرطوم شرق إنها ما زالت تدرس قرار المشاركة، وتباينت مطالب لجان المقاومة في مختلف المناطق حول مطالب المليونية، بينها مطالب تتعلق بالوضع المعيشي والاقتصادي، وأخرى تطالب بهيكلة القوات النظامية وأيلولة شركات القوات النظامية لوزارة المالية. أكد حزب المؤتمر السوداني تأييده لأي حراك جماهير السلمي يعبر عن رؤى ومطالب جماهير ثورة ديسمبر المجيدة، ويهدف للتنبيه لأوجه القصور وتصحيح الأخطاء، وذلك في إشارة إلى مليونية 21 أكتوبر. وشدد في بيان له حول مليونية 21 أكتوبر مشروعية المطالب المتعلقة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية وإصلاح المنظومة العدلية واستكمال عملية السلام الشامل وتنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق جوبا لسلام السودان، هذا إلى جانب المطالب بشأن الإسراع بالإصلاحات والمعالجات الاقتصادية، مؤكدا العمل ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير من أجل إصلاحها وعمل المراجعات اللازمة مع السلطة الانتقالية لتحقيق هذه المطالب. وقال إنه منظمي المليونية حريصون على تفويض الفرصة على ديال النظام البائد والتي تعمل على توظيف الحراك الجماهيري لتخريب الفترة الانتقالية، وتعمل على التسلل وسط الجماهير وحرفها عن أهدافها، ودعا الشرطة والأجهزة الأمنية للاطلاع بدورها في تأمين هذه المواكب وضمان سلامتها وحمايتها من الاختراق من أزيال النظام البائد وفلوله. أعلنت لجان مقاومة حلفة جديدة ونهر أضبر بولاية كسلا وقف كافة أشكال التصعيد وعدم المشاركة في مليونية 21 أكتوبر بسبب توتر الأوضاع في شرق السودان، وحملت الحكومة كامل المسؤولية في الأحداث الجارية بالشرق بسبب ما وصفته بالقرار الطائشة التي اتخذتها، وأدانت إطلاق الرصاص الحي على المواطنين أيا كان السبب، وطالب الحكومة بالإسراع في تقديم المتورطين للعدالة وإيجاد حل لجذور المشكلة، ووصف ما يجري في الشرق بالفتنة التي تحاول إشعال بعض الجهات، وحذرت من آثار ما يجري في الشرق على النواحي الاقتصادية والاجتماعية، واتهمت جهات منظمة داخليا وخارجيا بإدارة حملات الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي داعية للحفاظ على النسيج الاجتماعي. هذه الأخبار تأتيكم من راديو تبنغا. ناشد الشيخ سليمان علي بيتاي راي خلاوي ومشكوريب نزار قبائل البني عامر والهدندو والأمرأر لتدارك الموقف واحتواء الدم الذي يسال صباح ومساء في الأحياء، وأعرب في الحشد الشعبي الذي نظمه في قاعة الصداقة أمس حول قضايا شرق السودان بحضور جميع رجال الإدارات الأهلية والسفراء وقيادات الجبهة الثورية عن استعداده للتدخل لحل الخلاف، داعيا الحكومة لتهيئة الأجواء لحقن الدماء وتوفير المعينات اللازمة لذلك. وقال إن ولايتي كسلا والبحر الأحمر تعيش حالة من القلق والخوف وإغلاق المحلات التجارية وتوقف العمل التجاري، داعيا الحكومة والجبهة الثورية للانتباه للشرك وشراك مكوناته في جميع مستويات السلطة. وأضاف الشيخ سليمان علي بيتاي في هذا الخصوص:
ناشد وأولادي نازل بني عامر الأخ علي إبراهيم دقلل والأخ السيد دي نازل الهدندوة ليتداركوا هذا الموقف ويتساعدوا بالجهات الاختصاص والوقال والحكماء ليحتووا هذا الدم الذي يسال صباحا ومساء في الأبرياء.
من جانبه قال ناظر قبيلة الجميلاب محمد طاهر حسين أنه خطاب الكراهية وشيطنة القبائل أدى لانفجار النزاعات القبلية في شرق السودان، وندد في كلمة له خلال الحشد الشعبي بإثارة الفتن والحقاد بين مكونات المجتمع، وطلب بتفويت الفرصة على الأعداء وإتاحة الفرصة للحكماء. وأوضح أن إقامة الجانب السياسي في الغرفة الأهلي الجلد تسبب في بداية النزاع والصراع، داعيا لحذف أي صيغة سياسية من اتفاقات الهدنة بين القبائل، ووصف توقيت إفاوة لكسلا بالمريب، موضحا أن قيادات أهلية التمست من رئيس الوزراء تأجيل الإعفاء إلى حين إفاء بقية الولاة والوزراء بموجب اتفاق السلام، ودعا الحكومة لتبني مبادرة لوحدة الصف بين مكونات المجتمع، مؤكدا استعدادهم لدعم أي توجه تقوم به الدولة لجمع مكونات شرق السودان للتسامح والمصالحة، ودعا المركز إلى زيارة عاجلة لشرق السودان لتهدئة الخواطر في كسرى والبحر الأحمر، وامتدح دور ناظر الأمرأر في شعبه لتهدئة الأمر وحقن الدماء في ولاية البحر الأحمر، وقال إن شبكات التواصل الاجتماعي أدت إلى بث الكراهية بصورة واسعة. وأضاف محمد طاهر حسين في هذا الخصوص:
انتشر خطاب الكراهية، وخطاب الكراهية هذا أيضا أدى إلى النزاعات وإلى التكتلات القبلية، وهذا أمر غير محمود ونتائجه غير مبشرة لكل سكان شرق السودان. فإن هذا الخطاب يعني يثير الفتن والأحقاد ويؤدي إلى صدام وصراع بين مكونات المجتمع. الأمر الذي جئنا اليوم هنا في هذه القاعة لننذر إخواننا في الشرق أن يفوتوا الفرصة على الأعداء خارجا وداخلا، حتى يتيح الحكماء من بيننا في وضع حد لهذه التجاذبات التي قاعدة.
من جانبه اتهم الدكتور عبد الله درف ممثل ناظر البني عامر جهاد بتأجيج خطاب الكراهية والنزاعات القبلية منذ العام الماضي، واتهم الحكومة بالتعامل مع قضايا الشرك بالتسطيح والتماهي والعجز عن حماية المواطنين، موضحا انهم فقدوا خلال الاحداث التي وقعت في شرق السودان خلال عام 158 قتيل وتهجير 3650 اسرة، ورهن المصالحة بإيقاف خطاب الكراهية، داعيا الحكومة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المكونات. وأمهل الحكومة 72 ساعة للقبض على المتهمين بقتل المتظاهرين في كسرة. وأضاف الدكتور عبد الله درف في هذا الخصوص:
الآن هم عندنا في الأحداث فاقدين 158 روح، 158 شهيد في الأحداث. المنازل اللي دمرت وهجروا الساكنين بتاع داخل المدن 3560 منزل. ما شفنا الدولة جاءت قالت والله يا جماعة يعني نحن دارين نعالج لكم القضايا دي. الدولة دي لو ما تعاملت مع القضايا دي بأسباب الحقيقية التصفيح بتاعت القضايا دي والطبطبة على القضايا دي ما بودينا لقدام ولا بحقق سلام.
أعلنت اللجنة الفنية للطوارئ الصحية بولاية الجزيرة عن تسجيل 4 حالات إصابة بشلل الأطفال بالولاية في محليات مدن الكبرى وشرق الجزيرة والقرشي وأم القرى. وأعلنت اللجنة عن ترتيبات لانطلاقة حملة التطعيم ضد شلل الأطفال خلال جولتي أكتوبر ونوفمبر الجاريين. وفي شمال دارفور أعلنت وزارة الصحة بالولاية عن اتخاذ حزمة من التدابير والتحوطات اللازمة للتصدي لمرض الملاريا وحمى الشيكونغونيا. وأعلن مدير الصحة بشمال دارفور دكتور مجتبى التجاني عن ارتفاع ملحوظ في معدلات الإصابة بمرض الملاريا بالولاية، حيث سجلت شمال دارفور عدد 59450 إصابة بمختلف محليات الولاية، مشيرا إلى أن ذلك الوضع قد حدا بالوزارة لإرسال عدد 22 عينة عشوائية إلى المعمل المركزي ستاك الذي أكد إصابة 11 حالة بمرض الشيكونغونيا. وأعلن عن توفير 28,000 جرعة من أدوية الخط الأول بمستشفيات الفاشر والمستشفيات الريفية لعلاج الملاريا، لكنه أشار إلى أن هذه الكميات لا تكفي حاجة الولاية. قدمت المفوضية القومية للانتخابات مذكرة يوم الاثنين لرئيس مجلس السيادة الفريق برهان حول الدور المرتقب للمفوضية في الانتخابات القادمة والمطلوبات اللازمة لذلك. وقال الأمين العام المكلف للمفوضية السير أحمد المك عقب تسليمه للمذكرة لرئيس مجلس السيادة ضمن وفد من المفوضية أن اللقاء مع البرهان تناول خارطة الطريق للانتخابات المقبلة وأهم مطلوباتها، حيث إنها ستكون انتخابات لها مدلولات كبيرة جدا خاصة بعد قيام ثورة ديسمبر المجيدة. وأكد المك أنه من أبرز المطلوبات الضرورية اليوم قانون الانتخابات باعتباره الإطار الذي يحدد العملية الانتخابية وإجرائها والنظام الانتخابي المتبع ومراحله المتعددة، بالإضافة إلى الإحصاء السكاني لأنه الأساس لتوزيع الدوائر الجغرافية على أساس مستوى البلاد أو الاعتماد على السجل المدني، علاوة على توفير المعينات اللوجستية والتسقيف الانتخابي لكل الشرائح المستهدفة لضمان المشاركة الواسعة. وقال إن هناك استعدادا من المنظمات العالمية العاملة في مجال تنظيم الانتخابات لتقديم الدعم للسودان في هذا الصدد والتواصل مع شركاء العملية الانتخابية. قال محمد سيد أحمد سير الختم رئيس كيان الشمال إنه لجنة الوساطة في اتفاقية جوبا للسلام طرحت على الكيان نسبة 25% من الثروة ولمدة 7 أعوام للإقليم الشمالي. فيما تمسك الكيان في المقابل بنسبة 30 من الثروة ولمدة 10 أعوام للإقليم، إسوة بمسار دارفور الذي تم تخصيص 40% من الثروة للإقليم حسب اتفاق جوبا. وقال سر الخاتم في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء يوم الاثنين أن الوساطة دعت بالأمس لاجتماع عاجل مع كيان الشمال، وتمسك الكيان خلال الاجتماع بنسبة 30%. وقال أن لجنة الوساطة أوضحت لهم أن قضية الثروة سيتم تأجيلها إلى مؤتمر قومي لتوزيع الثروة. وأكد رئيس كيان الشمال أن منبر جوبا عالج كل قضايا الوطن، وقال إنه الذين ينتقدون ذلك لم يقرأوا بنود اتفاق السلام، مشيرا إلى أنهم في الكيان لم يسعوا إلى السلطة بل للتنمية المفقودة في الشمال. وانتقد السر الخاتم جبهة كوش وقال إنها حاولت حصر النقاش في الشمال النوبي، وأنه تم الاتفاق أن يتولى الكيان قضايا الشمال حتى منطقة الدبة على أن تتولى كوش قضايا المنطقة شمال الدبة. قال رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك إنه حكومته تعمل على تثبيت مفهوم السودان وطن يسي الجميع ويجسد حرية الفكر انطلاقا من تدعيم حريات الأديان التي تقرها الأمم المتحدة. وقال حمدوك خلال مخاطبته يوم الاثنين لمؤتمر حوار الأديان الذي نظمته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بفندق سلام روتانا يوم الاثنين، قال إن السودان بلد متعدد في كل تفاصيل مفرداته الجغرافية والإثنية والدينية. ومن جانبه قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرع أحمد إنهم في حكومة الثورة يعملون على قيام دولة ديمقراطية يجد كل فرد فيه نفسه. وأضاف خلال مخاطبته للمؤتمر إنه بناء دولة ديمقراطية يتطلب بناء لبنات فكرية يتم بموجبها تطوير الدواخل بحيث يحس كل فرد بمسؤولية بناء الوطن وأن يتقبل الآخر في إطار تحقيق مساواة الجميع في حق المواطنة. وأكد التزام وزارته بتنفيذ توصيات المؤتمر داعياً لإرفاق التوصيات بآلية تسهم في عملية التنفيذ. قتل حامد عبد الخالق 45 سنة رمياً برصاص مسلحين بالزي العسكري مساء يوم الأحد بنرتدي بولاية وسط دارفور. وقال آدم هوكر لراديو دبنجا إنه 4 مسلحين بالزي العسكري طلبوا مساء يوم الأحد من حامد عندما كان جالس أمام منزله بحيجوز بيضة بنرتدي إنه يسلمهم تليفونه، وعندما رفض أطلق الرصاص على رأسه وأرده قتيلاً في الحال. وبيّن بأن بلاغ فتح لدي الشرطة التي حضرت إلى المكان وحولت الجثمان إلى مستشفى نرتدي. وأضاف لراديو دبنجا من نرتدي
صح يوم الأحد حوالي الساعة 28 دقيقة 4 أفراد مسلحين ولابسين زي عسكري بحيغوز بيدا في مواطن حامد عبد الخالق الحاج شرف 45 سنة جالس في أمام منزله في الباب، المسلحين طالبوا منه تلفون، قام بالرفض وقاموا طوال مباشر أطلقوا الرصاص في رأسه. ده قتيل حالي. تم انبلاغ في شرطة الموحدة النرتتي، وقام قوات الشرطة أفواف العربية وذهبوا إلى مستشفى النرتتي، والمواطنين النرتتي يطالبوا بالحماية بمحلية قرب جبل مرة النرتتي.
الخبر الأخير في النشرة، أوصت ورشة الأطر القانونية التي اختتمت أعمالها يوم الاثنين بالأبيض بعودة الأقاليم والمحافظات والبلديات والمدن والأرياف تحت إدارة الضباط الإداريين مع تقويم الحكم المحلي بمنحه مزيدا من الموارد مثل فرق التحسين ورسوم الإنتاج. وأوصت الورشة بمنح مزيد من السلطات للسلطة للمستوى الوسيط والمستوى المحلي وتحديد نسبة من الموارد المالية للدولة في القسمة الرأسية والأفقية للحكم المحلي وعقد مؤتمر عام لإصلاح الخدمة المدنية. وتضمنت التوصيات الدعوة لتفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بالحفاظ على البيئة والغابات، وذلك لمنع القطع الجائر للغابات، كما دعت للتبشير باتفاقية السلام وتشكيل لجنة عليا لمتابعة نصوص الاتفاقية، كما دعت إلى أهمية وضوح السلطات والاختصاصات ومهام كل مستوى من مستويات الحكم في التشريعات الحالية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا دبنجا تردوكو بشيش دنيا فرندقش والزمان دفيس
وحيدك ولا بتسدي قدودو دنيا وحيدك ولا بتسدي قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة الكلمة التي قدمها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك بمناسبة تغريدة ترامب حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في حال اكتمال تحويل الأموال. فإلى الكلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وهنئ الشعب السوداني بهذا الإنجاز العظيم والمستحق. شعبنا لم يكن في يوم من الأيام راعيا أو داعيا للإرهاب. الشكر لشهداء الثورة السودانية وشهداء ثورة أبريل المجيدة الذين مهروا هذه الثورة بدمائهم الغالية وجعلوا هذا ممكنا. منذ أن تسلمنا المسؤولية من العام الماضي بدأنا حوار جاد مع الإدارة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وظللت طيلة العام الماضي في اتصال دائم معكم نبلغكم بأننا اقتربنا من هذه اللحظة، لحظة رفع اسم السودان من هذه القائمة، واليوم تحقق ذلك. ما أنجزناه اليوم وفي حوار مستمر وبفصيل من الخبراء ظلوا في حوار ونقاش مع الإدارة الأمريكية لأكثر من سنة، استطعنا أننا ننقص العقوبات دي من 10 مليار أو تزيد إلى بضع مئات من الملايين. وقد يتساءل البعض منكم، ناس كثار ممكن يسألوا، كيف يتوفر لنا في ظل هذه الأزمة الطاحنة والظروف الصعبة التي يمر بها السودان إننا قدرنا نتحصل على هذا المبلغ؟ هذه الموارد أتت، هذا المبلغ توفر من مواردنا الذاتية، إذ قمنا بتصدير مواردنا من الذهب وحصلنا على هذا المبلغ. هذا القرار يتيح إمكانية أفضل وظروف أحسن لإدارة الاقتصاد بآليات وسياسات جديدة ومتكاملة وأكثر فعالية. رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يفتح الباب واسع لتعزيز وتأكيد عودة السودان المستحقة للمجتمع الدولي. تحدثنا عن ذلك في مخاطبة الأمم المتحدة في سبتمبر من العام الماضي وفي مؤتمر شركاء السودان في برلين، لكن هذا اليوم يفتح الباب واسع لعودتنا للمجتمع الدولي، وهي تؤكد وتؤرخ للبداية الفعلية للخلاص من التركة الثقيلة للنظام البائد، إذ ظللنا محاصرين من كل العالم يعود السودان للنظام المالي والمصرف العالمي. نحن اليوم عندنا نتعامل مع بنك واحد في كل العالم لتحويلاتنا. يؤهل السودان هذا القرار يؤهل السودان للعفاء من الديون. نحن اليوم ديوننا أكثر من 60 مليار دولار. بهذا القرار ينفتح المجال لمعالجة ديون السودان، يساعد على فتح الباب واسع للاستثمارات الإقليمية والدولية. ظللنا نعاني من ذلك كثيرا، والأهم من ده كله المهاجرين السودانيين مواطنين في دول المهجر ظلوا منذ أن اندلعت هذه الثورة يتحرقون شوقا لذلك الزمن الذي يستطيعون فيه أنهم يحولوا مساهماتهم للبلد بطريقة سليمة وواضحة ومن خلال المؤسسات الرسمية. هذا القرار يفتح الباب لذلك، يساعدنا في الاستفادة القصوى من التكنولوجيا، إذ ظللنا لفترة طويلة جدا محرومين عن ذلك نتيجة للعقوبات لأكثر من عقدين من الزمان. حصل تطور هائل جدا في العالم في تكنولوجيا جديدة إلى آخره، والتي غبنا عنها طويلا. أيضا هذا القرار يساعد على بناء المؤسسات الوطنية كالخطوط الجوية السودانية والخطوط البحرية والسكك الحديدية، والتي تهدمت بنياتها بسبب حظر استيراد قطع القيار وما إلى ذلك. لكن أود أن أقول إن الطريق طويل أمامنا، ونحتاج للتخطيط الجاد والعمل معا للاستفادة القصوى من هذه الفرصة. وعدنا شعبنا وعملنا على إنجاز ما وعدنا، وهذا عهدنا، نقوله بكل الصدق والوضوح والصراحة دون أجندة غير الأجندة الوطنية. مرة أخرى نهني شعبنا، ألف مبروك، ونحن مع بعض أكيد سوف نحقق المعجزات. شكرا جزيلا.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم نشكر المستمعين الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. راديو دبنجا يقدم حنبنيه. حنبنيه برنامج يفتح نافذة على أنشطة لجان المقاومة والمساهمات التي تعمل على إنزال قيم ومعاني الثورة والتكافل والعمل الجماعي إلى أرض الواقع. يأتيكم من راديو دبنجا. حنبنيه، حرية، سلام وعدالة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف كل من الدكتورة عزة مصطفى الأكاديمية والمختصة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية من الخرطوم، والأستاذ أسعد الطاهر القيادي في منظمات المجتمع المدني بولاية جنوب دارفور، والمهندسة زينب محمد عثمان من مدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر، والسيد فكي محمد فكي القيادي في لجان المقاومة بمحلية القاش بولاية كسلة. أعزائي المستمعين، بنرحب بجميع ضيوفنا في حلقة اليوم الخصصناها حول مشاركة الشباب في السلطة، ونعني به الحكومة الانتقالية الحالية. في البداية أعزائي المستمعين، بنستضيف فكي محمد فكي القيادي في لجان المقاومة بمحلية القاش بولاية كسلة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. السيد فكي، يعني يمكن السودان بيصنف من ضمن الدول الشابة استتجاوز نسبة الشباب فيه 60% من التعداد الكلي للسكان، يعني ما رأيك كقيادي شاب من تمثيلكم في الحكومة الانتقالية الحالية؟ ده إذا أخذنا في الاعتبار هذه النسبة الكبيرة من الشباب وتضحياتهم في صورة ديسمبر المجيدة.
زي ما قلت، الثورة السودانية هي كانت ثورة بتاعت شباب وثورة بتاعت وعي، قاموا بها الشباب، يعني الأغلبية كانوا شباب، وفي مشاركة من المجتمع الثاني هم الركيزة الأساسية بتاع الثورة السودانية لما سقطوا النظام. فبالتالي مفترض هم مدام هم كانوا غيروا النظام هم كان لهم رؤيتهم وهم كان بجد يعني القيادة كانت بتمثل برلمان كان شعبي للدولة السودانية بالتالي سيكونوا كان ممثلين بصورة أكبر. أنا شايف إنه حاليا في الحكومة السودانية الحالية دي النسبة بتاع الشباب بسيطة شديد حتى على مستوى مجلس الوزراء على مستوى المجلس الجد. ما أعرف في المجلس التشريعي هتكون كيف لكن حاليا يعني أنا شايف الصورة ما مرضية بالنسبة لمعظم الشباب. يعني نحن شاركنا الثورة وعملنا وصدقت النظام وعملنا وعملنا في النهاية الشباب بيقوا شنو رجعوا إلا لمتاريسهم عشان يلدوا نفس السياسات اللي كنا نمارسها مع النظام الفات إلى تاني نمارسها مع النظام ده صار يكون بتمثيل أكبر ما عشان ما تجيب صورة العافين بل هم حاليا بمثل الشريحة الأكبر بمثل الشريحة الأوعى حاليا اللي هي ممكن تخدم البلد والبلد بشبابها. يعني في ماذا أقول لك أنا أتكلم بكل اسم الشباب لكن أنا شايف معظم الشباب بيقولوا كده وده رأينا ذاته كشاف والواقع ذاته واضح قدامنا يعني نسبة الشباب بصورة بسيطة شديدة. وعشان الحكومة دي ذاتها كلها أساس وكلها حركة وفتاد الدمام لهذا الشباب تكون كبيرة شديد في الحكومة. يعني نفس الأحزاب السياسية الأحزاب السياسية ذاته هم هي المكونة حاليا والحرية والتغيير هي يعني نفس الأحزاب الأصل من زمان شاركت وعملت وشاركت في الدمام بتاعهم. هي ما قد تعمل مؤتمرات غائبية قيادات نفس القيادات من سنة 50 لغاية اللي نفس القيادات فهي ذاته ما فيها الدماء بتاع الشباب هي فيها الإشكال أصلا هم ذاته وكان بيعانوا مثلا معظم التنظيمات الكبيرة والقديمة تلقى فيه إشكال ما بين الغطاء الطلابي والحزب برا لأنه ديلات ناس قدام بيسيطوا على الحزب كده ديل عندهم رؤية ولا لا دايين تجديد وكده.
شكرا لك السيد فكي ومنها ننتقل للمهندسة زينب محمد عثمان. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة. باش مهندسة يعني رأيك شنو في الأحزاب السياسية السودانية في تعاملها مع قضايا الشباب؟
والله أنا من وجهة نظر الشخصية رأيته يعني بكفر بالأحزاب عموما الأحزاب السودانية دي أصلا ما استهوى لي حزب واحد لأنه من الاستغلال. أنا ما شايف إنه في حزب أصلا يعني جيل اللي يقدم للبلد دي إلا منافع شخصية وعواء في الفاضي في نظرتي للأحزاب إنها ما مجدية قناعاتي إنه يعني البلد دي ممكن تنهض بمنظمات المجتمع المدني بالشغل بتاع السودانيين داك حق النفير وحق الاجتماعيات وحق الحاجات دي ما هو ما ممكن يعني يسهل الشباب وقت الثورة والحركة والموت والحاجات دي انت دايرهم يتحركوا بعد ذلك وقت الصندة تجي تقول انهم هم وعندهم خبرة طب هم يكتسبوا الخبرة كيف يجب يكتسبوا الخبرة بالتجربة الشباب يعني يخوض التجربة دي عشان يكتسب لنا خبرات هم المرحلة الجاية برضو بعد كم سنة حيكونوا هم في شباب تعليم حيجوا وزي حيكونوا بالنسبة لهم المرجع لكن ما ممكن احنا نتعلم بانهم ما عندهم خبرة يعني اصلا ده عذر اقبح من الذنب يا اخي ان شاء الله في مجلس تشريعي يجونا 10 شباب من بيت واحد بس يكونوا هم وفق المعايير وفق الاتفاق وفق المؤهلات وهم يكونوا على قدر المسؤوليه وعلى قدر المهام اللي حتسلم نبدا تماما من حته ده مرشح عشان جميلته ولا ده مرشح عشان اهله ولا عشان منصبه ولا عشان اي وتبر يعني ما يجون يجينا قالوا بريد يمسكوا دايركت ايوه يكون في حركه بعدين بتمنى انه يعني تتعمل مبادرات يعني لنا مثلا المهندسين في السودان كلهم سواء داخل او بالخارج يا ريت يعملوا مبادره بتاع بناء اعاده بناء للسودان دي عشان احنا كشباب نكون فعلا يعني جد علينا ان احنا نجد للبلد ده عشان تمشي لقدام مبادره من الاطباء باي شكل كان يعني انه تتعمل تدعم الحاجه ترفع من الصحه تغير من الوضع الصحي التعليم يكون مبادره من الوضع ده يعني اي حاجه حتى لو كانت بسيطه هي تعمل شيء.
شكرا لك زينب ومنها ننتقل الى الاستاذ اسعد الطاهر. اهلا بك في دبنجة. استاذ اسعد يعني زي ما سمعنا كلام الضيوف السابقو دارين نعرف يعني ما هي ابرز الملاحظات يعني لاحظتها من خلال الحراك الدائر الان في الساحه السياسيه خاصه فيما يتعلق بمشاركه الشباب في السلطه؟
دعنا نكون اكثر صراحه وخلينا نتواصل مع الجماهير بشكل مباشر وبأكثر شفافية أو بطريقة أكثر شفافية. واحدة من الملاحظات الكبيرة جدا خلال ثورة ديسمبر ودي ملاحظة أنا رصدتها لأكثر من والحالة دي موجودة ومستشرية بشكل كبير حالات بتاعت رفض عام للمنظومات السياسية في السودان. الكلام ده الصوت ده بيقى عالي جدا وسط الشرائح بتاعت الشباب. اثنين واحدة من النقاط الأساسية كوادر المشروعات السياسية القديمة دي أعداد مهولة منها خلال الفترة الأخيرة من حكم الإنغاز، وللدور الضعيف اللي كان قاعد تلعب القوى السياسية. لاحظ ثورة ديسمبر لم يلتف الشباب حول الأحزاب، بل التفوا حول تجمع المهنيين. تجمع المهنيين ده كان الشكل بتاع النقابات الموازي للنقابات. ده مؤشر من المؤشرات اللي بتوري انه يا اخي وي ار نوت ذير، نحن ما موجودين هناك في المشروعات دي، نحن ما موجودين. الناس اللي اتخذوا مواقف واعداد مهوله من منظوماتهم السياسيه اللي بتنتمي للمشروعات السياسيه القديمه دي اعدادهم كبيره جدا وموجودين، وجزء كبير منهم فاعلين. في أجيال جديدة من الشباب، حتى الأجيال الورانا والورا الورانا الآن هم موجودين في الساحة في رجال المقاومة، بيشاركوا في العمل العام أو في الحياة العامة وكده. لكن العمل السياسي بشكل عام واحدة من الحاجات المهمة يجب على الفئة دي من الشباب إنها تفرق ما بين العمل السياسي والمشروعات السياسية القديمة اللي ما قدرت تقدم لنا دولة. ما في دولة في الدنيا بتدار وزاود أحزاب سياسية، لكن المشروعات السياسية القديمة دي اثنين، يا تكون عندها المقدرة إنها تستوعب طموحات الشباب دي حتى إنه يكونوا جزء منها، وده ما بيبقى إلا بمشاركة فاعلة من الشباب دي في المنظومات أو المشروعات السياسية. يا إما يحفروا مغابرهم، ما في حاجة تانية بتدعم، لأنه الحراك الموجود ما بعد ثورة ديسمبر ده قادر على إنتاج مشروعات سياسية جديدة.
شكرا لك أسعد. ومنها ننتقل إلى الدكتور عزة مصطفى من الخرطوم. أهلا ومرحب بك دكتورة في راديو تبانجا. دكتور عزة، زي ما سمعت الشباب ديل يتحدثوا عن ضعف تمثيلهم في السلطة الانتقالية الحالية، تعليقك شنو على الحتة دي؟ هل الشباب ممثلين بالصورة المطلوبة؟
والله للأسف يا أستاذ، طبعا هو لو أنت جيت للحاجة دي مقارنة مع قبل الثورة أو أثناء الثورة والفعل الشبابي بالعمل والدور الإيجابي اللي لعبوه الشباب والشابات في الحراك وما بعد الحراك والتمثيل اللي حصل في الحكومة المشكلة، بقدر بقول لك لا، هو لحد هسه تمثيل الشباب ما كان بالصورة المطلوبة يعني. لكن أنا دايما بمشي في اتجاه إني مش في استريوتايب الجراء أو في صورة نمطية عن إن الشباب غير قادر على إنه يكون تنفيذي أكثر. هو ممكن يكون في حركي أكثر، وده وضح في قيادته للتظاهر ووقفه للرسالة الأمنية القوية والنظام الباطش وكده، وأثبت مقدرة عالية على التكتيك وعلى التنفيذ في المظاهرات اللي اتعملت في الحراك والمظاهرات الليلية والمظاهرات النهارية، وكيف إن الشباب دول جدوا فعلا بقوة وبإصرار مشي للجميع، يعني أكهل الداخل قبل ما يصير الخارج، فإنهم أنجحوا في هدفهم اللي هو كان إسقاط النظام وقد كان. طيب إذا كان شباب قادر على إنه يسقط نظام يعتبر واحد من أعتى النظم الدكتاتورية في إفريقيا يعني الوطن العربي، كيف ما بيقدر يقود بلده يعني؟ طيب لكن زي ما قلت لك لسه في صورة مسيطرة على إنه الشباب ده لسه غير قادر في إنه يدير دولة الدولة يعني. لكن طيب احنا كيف بنقدر نحكم عليه او كيف بنقدر نقول يا اخي والله هو غير قادر؟ احنا ما ادينا فرصه في انه يجد فشل ويجد نجاح يعني، او يصير مقدراته يعني نفس القوه والمقدره في انجاح حقضاء لحد ما بقى الثوره. طيب ما بنفس القوه وبنفس العزيمه دي نديهم مقدره في انه يدير دوله بالدوله او دوله بالدوله، وبعد ذلك نشوف اذا كان انت داير تشوف مثلا مشاركه الشباب داخل الاحزاب السياسيه، هي دي ذاته فيها مشكلة حقيقية يعني. أنا كنت بقول الكلام ده كثير يعني ولسه بصير على إن أنا أقوله. إخواننا لازم إحنا نفهم إنه في خطاب قديم لم يمت وفي خطاب جديد يتخلق، دي المفروض الأحزاب السياسية تحطها في بالها. يعني البرامج السياسية القديمة الموضوعة دي بقت لا تتلائم مع الشباب، وبالمنطق كده معروف إنه أي شخص سياسي غير شاب بعد ده بيكون بيحصل له تكلف وبيحصل له ضمور يعني. ومن ناحية الشباب بيحصل نفور، لأنه إذا أنا شعب وبرنامجك السياسي ما بيتوافق مع أفكاري ومع طريقتي، ما أسيبك يعني بمشي بفتش لحزب تاني يكون بيتوافق معه. فبيبقى الأحزاب السياسية كلها محتاجة تعيد سياق البرامج بحيث إن البرامج التي تتوضع تتضمن القضايا الآنية مش للشباب بس، حتى في ما يتعلق بالمرأة بالتطور بالتنمية بالسلام بالفقر، يعني لازم البرامج تكون مواكبة للشيء الحاصل يعني. وهل أنت بتكون ملاحظ إنه في نفور من الشباب في الأحزاب السياسية؟
طيب دكتور عزة، يعني في ميثاق الشباب الأفريقي يعتقد الكثيرين من اللي هو الأكاديميين إنه بيمثل إطار سياسي جيد لتطوير الشباب في الدول الأفريقية، وعبره يمكن الشباب المشاركة بصورة فعالة في هياكل السلطة على المستوى الوطني والإقليمي. يعني رأيك شنو في الميثاق ده؟ وهل السودان موقع عليه أم لا؟
أيوة، أنا عرفت أن السودان هو مصادق لكن ما موقع. أنا من هنا من المنبر براديو دبنجا يعني بطالب السيدة وزيرة الشباب والرياضة إنها تنزل الميثاق ده اهتمام، وياريت إذا بيجينا ما موقعين عليه ونوقع عليه، لأن حقيقة هو فيه فائدة كبيرة للشباب، وهو ما من هسه يعني، هو شوف من 2006 يعني، ففي دول وقعت عليه واستفادت منه استفادة كبيرة، لكن أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. فإذا كان أنا عندي صوت رجاء بوصل للسيدة والأستاذة والألبوشي في إنها ترجع تعيد تفتح ملف الميثاق دي وياريت توقع عليه، لأنه أنا عرفت بس ما عندي معلومة فيه إنه كان الحكومة أو النظام البائد كان عنده تحفظات على على بعض ما جاء في الميثاق. لكن عموما الشيء المهم في الميثاق ده انه هو بيتطابع المؤسسه على مشاركه الشباب السياسيه، وبيديهم الحق في صنع واتخاذ القرار، وانهم كيف بيكونوا فاعلين اساسيين في عمليه في عمليات التنميه، وكيف بيقدروا يساهموا يخلقوا شراكات اقليميه وشراكات قاريه مع بعض الدول يعني في بينهم، وكيف يقدروا يتبادلوا الخبرات، اضافه لانه هو ذاته بيساعد في تعليمه وفي رفع مهاراته وتنميه كفاءاته، وبيساعد في توفير العمل وكسب العيش المستدام. والحاجه الثانيه والمهمه شديده اللي هي بتصب في كلامنا اللي بنقول فيهم من قبل، انه هو بيدي فرص بخلق او ظهور قيادات شابة ممكن تشارك في العمل العام، ودي حاجة نحن هسي محتاجين لها بصورة كبيرة، إضافة لأنه هم زادوا تدينا الفرص في إنهم كيف يشاركوا في المجال الصحي وفي مجال الرعاية الاجتماعية وفي مجال السلام والأمن.
شكرا لجميع الضيوف اللي كانوا معنا خلال الحلقة، كل من الدكتور عز مصطفى الأكاديمي والمختص في قضايا الديمقراطية والحزاب السياسي من الخرطوم، والأستاذ أسعد الطاهر القيادي في منظمات المجتمع المدني بولاية جنوب دارفور، والمهندسة زينب محمد عثمان من مدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر، والسيد فكي محمد فكي القيادي في لجان المقاومة بمحلية القاش بولاية كسرة. شكرا لكم جميعا على مشاركتكم معنا في حلقة اليوم من قضايا الشباب، واللي كانت حول مشاركة الشباب في الحكومة الانتقالية الحالية. شكرا لكم مرة تانية، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. وقفة احتجاجية لتجمع أبناء وبنات دارفور بالخرطوم تطالب بتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. بنسودة تقول دور المحكمة في هذه الفترة يقتصر على المزيد من التحريات للحصول على أدلة أكثر في مواجهة المطلوبين. المحكمة الجنائية الدولية تدعو كل من يملك أدلة جديدة أو معلومة عن شخصيات أخرى متورطة التقدم بها لمتحري المحكمة دون تردد. إضراب أطباء مستشفى نيالة يدخل يومه الرابع، واعتصام في الجبلين بالنيل الأبيض، ووقفة احتجاجية لتجمع العاملين بجامعة الجزيرة. الشيخ سليمان علي بيتا يدعو نظار البني عامر والهدندوة والأمرأر لتدارك الموقف واحتواء الدم الذي يسال صباح مساء في الأحياء. تواصل الاستعدادات لمليونية 21 أكتوبر ليوم قدر الأربعاء وسط لجان المقاومة الخرطوم وعدد من الولايات للمطالبة بتصحيح مسار الثورة. حزب المؤتمر السوداني يؤكد تأييده لأي حراك جماهيري سلمي يعبر عن رؤى ومطالب جماهير ثورة ديسمبر المجيدة. لجان مقاومة حلفة الجديدة ونهر عطبرة بولاية كسلة تعلن وقف كافة أشكال التصعيد وعدم المشاركة في مليونية 21 أكتوبر بسبب توتر الأوضاع في شرق السودان. اللجنة الفنية للطوارئ الصحية بولاية الجزيرة تعلن عن تسجيل 4 حالات إصابة بشلل الأطفال في محليات مدن الكبرى شرق الجزيرة القرشي وأم القرى، وتعلن اللجنة عن ترتيبات لانطلاقة حملة التضعيم ضد شلل الأطفال. وزارة الصحة بولاية شمال دارفور تعلن عن اتخاذ حزمة من التدابير والتحوطات اللازمة للتصدي لمرض الملاريا وحمى الشيكونغونيا وارتفاع ملحوظ في معدل إصابات الملاريا. رئيس كيان الشمال يقول أن لجنة الوساطة في اتفاقية جوبا للسلام طرحت على الكيان نسبة 25% من الثروة ولمدة 7 أعوام، فيما تمسك الكيان في المقابل بنسبة 30% من الثروة ولمدة 10 أعوام للإقليم الشمالي. مقتل حامد عبد الخالق 45 سنة رميا بالرصاص من قبل مسلحين في نيرتتي بولاية وسط دارفور. ورشة الأطر القانونية التي اختتمت أعمالها بالأبيض توصي بعودة الأقاليم والمحافظات والبلديات والمدن والأرياف تحت إدارة الضباط الإداريين مع تقوية الحكم المحلي. خليكم في البيت واتبعوا الشهادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يرفع الوباء والبلاء ويد العافية للجميع، وإلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.